من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق ووارثهم والمحيط بآثارهم وأعمالهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده الأكرم ورسوله الأعظم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: استثمر أموالك في حياتك. من أجل أن يعمر الإنسان الأرض التي استخلفه الله تعالى فيها وطلب منه عمارتها، زوده الله بقدرات عقلية وقوى جسمية، وزرع في نفسه الرغبة في التملك والاكتساب. وهذا أمر مهم، أن الله سبحانه وتعالى زرع في نفس الإنسان هذه الرغبة، حالة فطرية، حالة غريزية، يرغب في أن يتملك، يرغب في أن يكتسب. وجاء الدين ليشجع الإنسان على العمل والكسب وعلى تحصيل المال والإمكانات بمقدار جهده وليس فقط بمقدار حاجته. الله سبحانه وتعالى لا يقول لك اعمل واشتغل واكسب المال بمقدار حاجتك، كلا، يقول لك اعمل واكسب بمقدار جهدك وطاقتك. كلما استطعت أن تعمل، كلما استطعت أن تكسب، فهو أمر محبذ. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. اتعب في طلب الحلال. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، حتى ولو كانت القيامة على وشك الحصول والحدوث. وهذا حديث صحيح السند من الأحاديث الصحيحة كما صححه الشيخ الألباني. ونصوص كثيرة. الإمام الصادق عليه السلام كما عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: أعطى أبو عبد الله الصادق عليه السلام أبي 1700 دينار، فقال له: اتجر لي بها. الإمام أعطاه فلوس قال له اتجر لي بها، ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، وإن كان الربح مرغوبا فيه، ولكن أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده. قال فربحت فيها 100 دينار، ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك فيها 100 دينار. قال ففرح أبو عبد الله بذلك فرحا شديدا، ثم قال أثبتها لي في رأس مالي. هذه الرواية أوردها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام. إذن كسب المال وتحصيل الثروة شيء مرغوب، الشرع والدين يشجع عليه، والله تعالى فطر الإنسان على هذا التوجه، لكن جمع المال وتحصيل الثروة ينبغي أن يكون بهدف الصرف والإنفاق وليس التكديس والمراكمة. بعض الناس قد تسيطر عليه شهوة تكديس المال، شهوة جمع المال، جمع فلوس، أموال، عقارات، أسهم، أرقام في البنوك، كل ما زاد الرقم يفرح، كل ما زادت عقاراته وأمواله يفرح. وماذا بعد ذلك؟ أنت تكدس المال من أجل ماذا؟ قلنا أن جمع المال أمر مطلوب، ينبغي أن تجمع المال، ولكن من أجل ماذا؟ هل فقط من أجل أن تراكم المال؟ من أجل أن تكدس المال؟ ماذا يفيدك ذلك؟ الإنسان سيغادر هذه الدنيا ويترك فيها كل شيء ولا يعلم متى سيغادر. هذا الذي يكدس الأموال والعقارات لا يدري، وكل إنسان لا يدري متى سيغادر هذه الدنيا، ولا يخرج من الدنيا إلا بماذا؟ بكفن، ويحصل لزين بعد محظوظ حينما يحصل على جزء من الأرض يدفن فيه بمقدار جسمه، أكثر من هذا لا يستطيع أن يأخذ من الأموال ومن الثروات التي جمعها، وبعد ذلك ثروته تكون بيد الآخرين. وين تروح ثروته؟ وين تروح أمواله؟ قسم من الناس قد تضيع أموالهم وثرواتهم. الآن مصطلح في البنوك الدولية والعالمية خاصة في الدول اللي فيها أرقام سرية مثل جنيف وسويسرا وهالمناطق، ما شاء الله أرقام حسابات مليارات، وين أصحابها؟ راحوا وماتوا، ومن حرصهم على أموالهم أرقام سرية ما يخبروا أحد بأموالهم، ويموت وأرقام سرية وما حد يدري عنها، وبعدين بيد من تصير؟ تروح. حتى في البلاد العربية هذه مسألة موجودة، مسألة الحسابات الخاملة يتحدثون عنها. اطلعت على تقرير لصحيفة الرأي الكويتية تاريخ 18 نوفمبر 2017، عن ملايين الدنانير يحويها نحو 500,000 حساب خامل في البنوك الكويتية، هذا بس في الكويت 500,000 حساب خامل، ما يعرفون، ما حد جاي يتابع هالأرقام هالحسابات. وأضافت من أكثر الأموال المهملة شهرة في البنوك المحلية حساب لأحد العملاء المفقودين، فتحه في العام 1990 برصيد يقارب 800,000 دينار كويتي، وقد وصلت أرباحه إلى 1,700,000 دينار كويتي. في آخر جرد قام به البنك سنة 2015 دون أن يتلقى البنك أي حركة على هذا الحساب أو اتصال من صاحبه أو أحد ورثته خلال السنوات 27 الماضية. وهذا في مختلف أنحاء العالم موجود البنوك فيها القضية، حساب خامل. أراضي أيضا، كم من أراضي تضيع، أرض يشتريها الصك ما أدري وين يصير، ينسى ينهمل من كثرة العقارات والأراضي اللي عنده وتروح ما حد يدري عنها. وبعض الثروات قد تصل إلى من لا يحبهم الإنسان من ورثته أو من الناس بعد وفاته، وقد يتنازع ورثته على أمواله بعد وفاته، وياما خلافات بين الورثة، بين الورثة خلافات وتستمر سنوات تتجمد الأموال، هناك تركات تستمر إلى عقود من الزمن، يروح الجيل الأول ويأتي الجيل الثاني وربما الجيل الثالث وبعد في خلاف على تلك التركة. طيب هذا اللي جمع هالأموال وراح عنها ماذا استفاد من هذه الأموال؟ في أمريكا وأوروبا تنشر الصحف والجرائد ووسائل الإعلام عن أثرياء يوصون بثرواتهم لقططهم وكلابهم، ملايين عنده يوصي إلى القطة مالته أو إلى الكلب ماله، وهذا كثير تحدثوا عنه. قبل مدة مسن من ولاية تينيسي الأمريكية أوصى بثروته ومنزله لقطيه وحرم أبناءه الخمسة من الميراث، ما محصل منهم شيء، أوصى إلى القطتين البيت والملايين اللي عنده. وحالات كثيرة في هذا السياق، في أحسن الفروض في مجتمعاتنا سيترك الإنسان ثروته وممتلكاته لورثته، هذا أفضل شيء أنه أولاده أقرباءه يحصلوا إرثه. طيب هل ورثتك أولى بأموالك منك؟ في حياته الإنسان ما يرضى له لو أن ابنه أو أخاه أو أحد أقربائه أراد أن يسطو أن يأخذ من ممتلكاته، قد لا يقبل بعد وفاته، خلص بعد الأمر ليس له، ورثته يأخذون هذه الأموال. طيب هذه أفضل حالة، أن أموال الإنسان تكون بيد ورثته، وهذا ما أقره الشرع. ولكن أليس من الأفضل للإنسان أن يستثمر أمواله في حياته وأن يتصرف فيها في حياته؟ حتى هذا الإرث اللي راح يصير إلى أبنائك، لماذا لا تفرح أبنائك وأنت حي ترى الفرحة في وجوههم؟ خلي الفلوس الآن تموت وتتوزع بعدين على أولادك، وزع عليهم وأنت حي حتى أنت تفرح بثروة أبنائك وأبناؤك يفرحون في وجودك بثروتك، وتمنع أيضا الخلافات والنزاعات. وفعلا بعض الأثرياء يقوم بهكذا عمل في حياته، يوزع على أبنائه، أنت إلك هالحصة، أنت إلك هالحصة، أنت إلك هالبيت، أنت إلك هالعقار، يوزع على أولاده، على بناته، على أقربائه. طيب يمكن يحتاج يخليله، ما في مشكلة خليل ادخار معين، لكن كم الإنسان وخاصة حينما يتقدم به العمر كم سيحتاج في بقية عمره إلى مال؟ لكنها حالة القلق والطمع. قبل مدة كتبوا في الجرائد عن معمرة أعتقد ألمانية انتحرت، عمرها يمكن 96 سنة، انتحرت قلقا على مستقبلها، 96 سنة عمرها انتحرت قلق على المستقبل. طيب أنت كم ستحتاج، كم مليون ممكن أن تحتاج؟ هذه خليها على جنب، كم ألف تحتاج خليها على جنب، الباقي فرح عيالك في حياتك، خلي أولادك، خلي بناتك، خلي أقربائك يفرحون بثروتك وأنت حي ترى الفرحة في وجوههم وترى السعة في حياتهم، وهذا هو الأفضل. وإلا ماذا يصنع الإنسان بالمال؟ حينما يقرأ الإنسان عن هؤلاء الأثرياء أثرى 10 أشخاص في العالم حسب آخر الإحصائيات، هذا بيزوس هو الأول مؤسس موقع أمازون، عمره 55 سنة، في سنة واحدة كانت أرباحه 19 مليار دولار في عام واحد، ثروة الآن 131 مليار دولار، ماذا سيصنع بها؟ وآخر واحد فيها العشرة لاري بيج اللي هو ثروة حوالي 6 مليار دولار. طبعا بعض هؤلاء الأثرياء نصف ثرواتهم تبرعوا بها لأعمال الخير، وهذا هو الشيء الجيد. وإلا ماذا يصنع الإنسان بهذه الثروة؟ هل تعلمون أن الثروات الموجودة في العالم، كل الفلوس والممتلكات اللي موجودة في العالم، نصفها يمتلكه 26 شخص في العالم؟ 26 ملياردير فقط يسيطرون على نصف ثروات العالم. ماذا سيصنعون بهذا المال إن لم ينفقوه، إن لم يتصرفوا فيه؟ عندنا في المملكة التقارير تشير إلى أنه يوجد في المملكة 57 ملياردير في المملكة، إجمالي ثرواتهم 157 مليار دولار. نسأل الله أن يزيد الناس من الخير، نفرح أن الناس يحصلوا فلوس ويكون عندهم خير، ولكن فلينعكس هذا الخير على الإنسان في حياته وعلى مجتمعه وعلى وطنه، وإلا فما فائدة هذه الأموال؟ ما فائدة هذه الثروات؟ طبعا حينما نتحدث عن المليارديرية هذا نموذج مكبر، لكن كل واحد أيضا يرى نفسه، يرى ما لديه، يرى ثروته، ويفكر بهذا التفكير العقلاني المنطقي. المجال الأول للاستثمار أن يستمتع الإنسان بما رزقه الله في حياته ويوسع على نفسه وعلى عياله، كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يراها عليه. هذه الثروة استمتع بها أنت وعيالك ضمن الحدود المشروعة والمعقولة. بعض الناس مع الأسف كما ورد يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء، ما يستمتع لا هو ولا عياله بالثروات والأموال التي عندهم. هذا المجال الأول للاستثمار. المجال الثاني صلة الرحم، تفقد الأقرباء الأرحام. أحد الأثرياء تحدثوا لي عنه، موجود معاصر هو في أحدى المناطق، هو الله أعطاه خير، صمم أن يبني لكل إخوته وأخواته بيوتا، كل واحد من إخوته سواله بيت، تفضل، كل واحدة من أخواته سوالها بيت، تفضلي. وكان يتفقد أوضاع أخواته وإخوته فضلا عن أبنائه وبناته. هذه الثروة في محلها، أن الإنسان بالفعل يصل رحمه بالثروات التي عنده. هل مال الذي تتركه إلى أن تموت؟ أحد الأخيار المؤمنين في البلد أنا أعرفه، رحمه الله توفي، في كل أسبوع سائق عنده يوصيه، يعطيه أموال، يذهب إلى السوق يشتري فواكه لتوزيع الفاكهة على أصدقائه، عند 10-15 من أصدقائه من أقربائه، أسبوعيا يمولهم بالفاكهة. وأحد الناس أيضا نقلوا لي عنه أنه يمول بيوت أبنائه، إخوته، إخوانه بالمواد الغذائية، ما يسمح لهم يشتروا شيء، هو عند سائق وعند سيارة شهريا يجيب لهم ما يحتاجونه. طيب ما دام عندك خير لماذا لا تعطي الناس؟ لماذا لا تصل أرحامك؟ تنتظر إلى أن تموت بعدين يتنازعوا على التركة وتصل التركة إليهم، وانت حي تحرك اصرف أموالك، حرك هذه الأموال التي عندك. طبعا كل واحد بمقداره، اللي عنده مليار، اللي عنده مليون، اللي عنده 100,000، كل واحد بمقداره. المهم هي التفكير، المهم هي العقلية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. الأمر الثالث الإنفاق على مصالح المجتمع. أنت تعيش في مجتمع، في حاجات، في مشاريع، يحتاج مؤسسات، فيه مؤسسات قائمة، أنفق من أموالك على هذه المؤسسات، انفع مجتمعك. بعض الناس يوصي إذا مت أعطوا من أموالي للجمعية الخيرية من ثلثي أعطوا. طيب وانت حي ليش ما تعطي؟ لماذا لا تعطي وانت حي؟ الإنفاق، أن ينفق الإنسان حيا، هذا أكثر ثوابا وأكثر فضلا وأكثر ضمانة من أن يترك الأمر إلى بعد وفاته. أنفق ما دام الله قد أعطاك ورزقك، فعليك، ينبغي لك أن تنفق. الآن بعض الجمعيات الخيرية عندنا في المنطقة نقرأ مشاريع إعلانات عندهم، مثلا لترميم منازل الفقراء. إحدى الجمعيات جاءتني إدارة الجمعية، قالوا في منطقتنا حوالي 17 بيت لعوائل فقيرة تحتاج إلى ترميم، غير صالحة للعيش. كل الميزانية 17 بيت حوالي 1,400,000، 1,500,000، هذا شخص واحد يستطيع يسويها. قيمة أرض واحدة، قيمة عقار واحد عند بعض الأثرياء وأهل الخير، وهذا بيوت لفقراء. وهكذا سائر المشاريع، نحتاج إلى أن نرسخ هذه العقلية. اجمع المال جيد، تحصل على المال ولكن أنفقه ولا تكدسه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يعمل ويزرع، ولكن أعتق 1,000 مملوك من كد يده ومن تعبه، وترك أوقافا طائلة إلى الآن كتابات عن أوقاف الإمام علي في ينبع وفي المدينة المنورة. إذن على الإنسان أن يفكر في أن يحرك ماله في حياته، ولا يتركه مكدسا متراكما لا يدري فيما بعد ما يكون مصيره، وقد يكون سببا للنزاع بين ورثته. ما دمت حي استغل هذه الأموال التي عندك. حالة القلق، إذا خلصت فلوسي يصير ما عندي شيء. من ظن بالله خيرا جاد مبتدئا، والبخل من سوء ظن المرء بالله، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. الله اللي أعطاك المبالغ سيطرح البركة ويعطيك غيرها. فينبغي أن يتجه أهل الخير وكل حسب إمكاناته للإنفاق على الفقراء، على المحتاجين. الآن عندنا موضوع دية في جمعية تتبناها جمعية أم الحمام الخيرية. شاب في مقتبل عمره، بداية حياته، عمره 15-16 سنة، حالة طيش معينة، ذهب ضحيتها أحد المواطنين، أحد المؤمنين. هذا الولد كبر، تاب، ندم، تغير سلوكه، تغيرت أوضاعه، كانت لحظة طيش مرت عليه، فيحتاج إلى أن تعتق رقبته من القصاص. مبلغ كبير المبلغ المطلوب من أجل التنازل عنه. جمعية أم الحمام الآن تبنت هذا الموضوع، هذا المشروع، هذا فك رقبة، هذا إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فينبغي، نأمل من عائلة الضحية أن تخفف وتخفض المبلغ المطلوب، ونأمل من المواطنين وأهل الخير أن يبادروا للمشاركة بالمبالغ المناسبة، مبلغ ملايين، فيحتاج إلى مساهمة وازنة من أهل الخير ومن المتمكنين. وأمثال هذا المشروع من المشاريع، على الإنسان أن يفكر بهذا المنطق السليم الصحيح. الله سبحانه وتعالى يتحدث أن الإنسان سيترك هذه الحياة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لكن ذاك الوقت بعد ما في خيار، ما في مجال، فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا. إذا جاء أجلها، على الإنسان أن يتحرك وأن يحرك ماله لمنفعته دنيا وآخرة. فقد ورد في الحديث إن السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم وعلى الجميع من واسع فضله، وأن يوفقنا جميعا للبذل من أجل مصالحنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.